الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 95 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية الكريمة 16 بعد 200 بصفة خاصة، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. من بعد آية الإنفاق جاءت آية القتال، آية الإنفاق: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وآية القتال هذه لها تابع لها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وبها ينتهي السياق والمعنى والربع، حيث يبدأ ربع جديد بقضية جديدة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. السياق والآيات، وأحب أن أعود كده إلى الظلال. كان له صلة ربط بين الآيات. بعد أن تناولنا آية الإنفاق، قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد أن قام بشرحها أو تفسيرها، راح يذكر لنا تناسقا وتناسبا بين الآيات. نعم، فكان مما قاله رحمه الله تعالى وأجلته إلى حينه، قال: الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة هي ظاهرة الأسئلة، ظاهرة الأسئلة عن أحكام، وهي كما قلنا عند الكلام عند قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، وكان هذا أول سؤال يقابلنا في السورة، يسألونك عن الأهلة من هذا الجزء. هي ظاهرة توحي بيقظة العقيدة واستيلائها على نفوس الجماعة المسلمة الذاكة، ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كل شأن من شؤون حياتهم اليومية، كي يطابقوا بين تصرفهم وحكم العقيدة. وهذه آية المسلم، أن يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياته، فلا يقدم على عمل حتى يستيقن من حكم الإسلام فيه، فما أقره الإسلام كان هو دستوره وقانونه، وما لم يقره كان ممنوعا عليه حراما. وهذه الحساسية هي آية الإيمان بهذه العقيدة. كذلك كانت تثار بعض الأسئلة بسبب الحملات الكيدية التي يشنها اليهود والمنافقون والمشركون، كذلك حول بعض التصرفات مما يدفع بعض المسلمين ليسأل عنها، إما ليستيقن من حقيقتها وحكمتها، وإما تأثرا بتلك الحملات والدعايات المسمومة. فكان القرآن يتنزل فيها بالقول الفصل، فيثوب المسلمون فيها إلى اليقين، وتبطل الدسائس، وتموت الفتن، ويرتد كيد الكائدين إلى نحورهم. وهذا يصور جانبا من المعركة التي كان القرآن يخوضها، تارة في نفوس المسلمين، وتارة في صف المسلمين ضد الكائدين والمحاربين. وفي هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة: سؤال عن الإنفاق، مواضعه ومقاديره، أو نقول سؤال عن الإنفاق مواضعه ومقاديره، ونوع المال الذي تكون فيه النفقة، وسؤال عن القتال في الشهر الحرام، وسؤال عن الخمر والميسر، وسؤال عن اليتامى. وبواعث هذه الأسئلة تمثل الأسباب التي ذكرناها من قبل، وسنعرضها بالتفصيل عند استعراض النصوص بإذن الملك الجليل سبحانه وتعالى. نعم، هذه كلمات الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، والتي آثرت أن أبدأ بها الدرس كأنها فيها إشارة إلى تناسق الآيات وتتابع الأسئلة، وإن لم تكن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، لأن كل ما ذكر من أسئلتهم في القرآن 13 سؤالا، 13 سؤالا. نحن الآن مع آية كتب عليكم القتال، سبحان الله العظيم. لفتة أيضا سريعة، في سورة البقرة كتب عليكم الصيام، وكتب عليكم القصاص، وكتب عليكم القتال. وقد علم سلفا أن كتب بمعنى فرض، فالصوم مفروض، والقصاص مفروض، والقتال مفروض. ما حال الأمة أمام هذه الفروض التي كتبها الله عز وجل على عباده؟ ارتضوا منها السهل اليسير، كتب عليكم الصيام فلا تزال الأمة تصوم، وبنفرح بشهر رمضان، وهو بنصوم صيام العوام اللي هو امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لكن حقيقة الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هذا المعنى قل أن تجده إلا في من رحم ربي، فضلا عما هو أكبر منه من معاني الصيام. لكن في صيام، وبنسبة ليست بالكبيرة لكن ملحوظة، بدليل أنني أعيش في تركيا في شهر رمضان عادي جدا. عودهم أتاتورك من أيام سقوط الخلافة قبل 100 سنة إنه ما في صيام، ما في زكاة، ما في صلاة، ما في دين. فبالتالي كل المطاعم مفتوحة، كل المقاهي مفتوحة، إذا قدر لنا أن نمشي فسنجد المظاهر الحياة كأنه ما في رمضان. ناس بتاكل، وناس بتشرب، وناس بتدخن، والعري كما هو، يعني ما في مراعاة لرمضان. ومع ذلك نقول نحن نحافظ على صيام رمضان، هو واضح. ويعني على الرغم من اختلاف الأمة في مطالع الهلال، ونادرا ما يلتقون، وبنفرح جدا لما نصوم سوا ونفطر سوا، لكن في صيام. قياسا إلى القصاص وإلى القتال، قصاص ما في قصاص. لو في قصاص ما كانت الدنيا هكذا، لأن الله عز وجل لما تكلمنا عن القصاص قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلو كان في قصاص ما كان هذا الحق، ولو كان في قتال ما كانت هذه الذلة ولا تلك الأوحال ولا الأهوال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله. وبالمناسبة عسى في القرآن يقينية يعني ليست ظنية. نأخذ التفاسير الموجزة في الآية ثم ننطلق منها إلى التفاسير المفصلة إن شاء الله. في المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: فإذا كان في الإنفاق على اليتامى والمساكين وغيرهم حماية للمجتمع في داخله فإن القتال حماية له من أعدائه في الخارج، ولذلك فرض عليكم أيها المسلمون القتال لحماية دينكم والدفاع عن أنفسكم، وأن نفوسكم بحكم جبلتها تكره القتال كرها شديدا، ولكن ربما كرهتم ما فيه خيركم وأحببتم ما فيه شركم، والله يعلم ما غاب من مصالحكم عنكم وأنتم لا تعلمون، فاستجيبوا لما فرض عليكم. الله أكبر. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: فرض الله عليكم أيها المؤمنون قتال الكفار، والقتال مكروه لكم من جهة الطبع لمشقته وكثرة مخاطره، وقد تكرهون شيئا وهو في حقيقته خير لكم، وقد تحبون شيئا لما فيه من الراحة أو اللذة العاجلة وهو شر لكم، والله تعالى يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى الجهاد في سبيله. في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان قال في الكلمات: كتب بمعنى فرض فرضا مؤكدا حتى لكأنه مكتوب كتابة، القتال قتال الكافرين بجهادهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وهو كره أي مكروه في نفوسكم طبعا كره لكم، وعسى هذا الفعل معناه الترجي والتوقع، أعني أن ما دخلت عليه مرجو الحصول متوقع لا على سبيل الجزم، إلا أنها إن كانت من الله تعالى تفيد اليقين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمعنى الكريم لهذه الآية الكريمة: يخبر تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين بأنه فرض عليهم قتال المشركين والكافرين، وهو يعلم أنه مكروه لهم بطبعهم لما فيه من الآلام والأتعاب وإضاعة المال والنفس، وأخبرهم أن ما يكرهونه قد يكون خيراً وأن ما يحبونه قد يكون شرا، ومن ذلك الجهاد فإنه مكروه لهم وهو خير لهم لما فيه من عزتهم ونصرتهم ونصرة دينهم مع حسن الثواب وعظم الجزاء في الدار الآخرة، كما أن ترك الجهاد محبوب لهم وهو شر لهم لأنهم يشجعوا عدوهم على قتالهم، واستباحة لأنهم يشجع عدوهم على قتالهم واستباحة بيضتهم وانتهاك حرمات دينهم مع سوء الجزاء في الدار الآخرة، نعوذ بالله تعالى. والواقع خير دليل. وهذا الذي أخبرهم تعالى به من حبهم لأشياء وهي شر لهم، وكراهيتهم لأشياء وهي خير لهم، هو كما أخبر لعلم الله به قبل خلقه، والله يعلم وهم لا يعلمون، فيجب التسليم لله تعالى في أمره وشرعه مع حب ما أمر به وما شرعه، واعتقاد أنه خير لا شر، واعتقاد أنه خير لا شر فيه. ومن هدايات الآية وجوب الجهاد على أمة الإسلام ما بقيت فتنة في الأرض وشرك فيها. ومن هدايات الآية جهل الإنسان بالعواقب يجعله يحب المكروه ويكره المحبوب. وأيضا أوامر الله كلها خير ونواهيه كلها شر، فلذا يجب فعل أوامره واجتناب نواهيه، فلذا يجب فعل أوامره واجتناب نواهيه. ترك الجهاد ذلة لهذه الأمة واستباحة لبيضتها، تعبير مجازي كناية عن الإذلال والامتهان وانتهاك الأعراض. حين دخل أعداؤنا واستباحوا بلادنا، استباحوا حرماتنا واستحلوا أعراضنا، فليس بعد الكفر ذنب، ومع الكفر ظلم، لذلك أهانوا الأمة واستباحوا حرماتها وأعراض نسائها، فحسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة، وقد وصفه بها في قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقوي أمرهم بالقتال، أو قوى الله تعالى أمرهم بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك. مما هو يربو على ما فيه من الكراهة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة، كما هو واقع الأمة الأليم، فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله، وحصول الذل والهوان، وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. وهذه الآيات عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويجعل الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصلحة عبده منه، وأعلم بمصلحته منه، كما قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. لماذا؟ لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانه وتعالى. وفي تفسير الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله قال: كتب عليكم القتال، أراد به الصحابة رضوان الله تعالى عنهم خاصة أو الناس عامة، إلى حصول الكفاية، أو هو فرض متعين على كل مسلم أبدا. قاله ابن المسيب رحمه الله: وهو كره لكم، الكره إدخال المشقة على النفس من غير إكراه أحد، والكره إدخال المشقة بإكراه، والكره إدخال المشقة بإكراه غيره، كره ذو كره أو مكروه لكم، فأقام المصدر مقامه، مكروه قبل الأمر به وأما بعده فلا، أو كره في الطباع قبل الأمر وبعده، وعسى هنا بمعنى قد، أو طمع المشفق مع دخول الشك، وعسى أن تكرهوا شيئا من القتال وهو خير لكم بالظفر والغنيمة والأجر والثواب، وعسى أن تحبوا شيئا من ترك القتال وهو شر لكم بظهور عدوكم ونقصان أجوركم، والله يعلم أي مصلحتكم وأنتم لا تعلمون. وفي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي رحمه الله قال: كتب عليكم القتال، بمعنى فرض وأوجب عليكم الجهاد، هو كره لكم أي مشقة عليكم لما يدخل منه على النفس والمال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن في الغزو إحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة، وعسى أن تحبوا شيئا أي القعود عن الغزو، وهو شر لكم لما فيه من الذل والفقر وحرمان الغنيمة والأجر، والله يعلم ما فيه مصالحكم، فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق ذلك عليكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتهت جولتنا في التفاسير الموجزة، ونأتي إلى التفاسير المفصلة. في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله قال في المفردات: كتب عليكم القتال، فرض عليكم قتال الكفار، كره بمعنى مكروه، كخبز بمعنى مخبوز أي مكروه طبعا لمشقته. في المعنى الإجمالي: فإذا كان الإنفاق على اليتامى والمساكين وغيرهم حماية للمجتمع في داخله، فإن القتال حماية له من أعدائه في الخارج، ولذلك فرض عليكم أيها المسلمون القتال لحماية دينكم والدفاع عن أنفسكم، وإن نفوسكم بحكم جبلتها تكره القتال كرها شديدا، ولكن ربما كرهتم ما فيه خيركم وأحببتم ما فيه شركم، والله يعلم ما غاب من مصالحكم عنكم وأنتم لا تعلمون، فاستجيبوا لما فرض عليكم. وفي تفسير الآية: فرض على المسلمين الجهاد وهو مكروه لهم، وتلك الكراهة أمر جبلي لما فيه من القتل والأسر وإتعاب البدن وتلف المال ومفارقة الأهل والوطن والحيلولة بين المقاتل وبين طمأنينته ونومه وطعامه، فهو مهما يكن أمره فيه ويلات وشدائد ومشقات تتلوها مشقات، والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ولا يهون من أمرها، ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر بأن يقرر أن من الفرائض ما هو شاق، ولكن وراءه حكمة تهون مشقته وتسهل صعوبته وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير. إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر. لقد خرج المسلمون يوم بدر يطلبون عير قريش، يطلبون عير قريش وجارتها، وأراد الله أن تقع معركة حاسمة تدوي في الجزيرة العربية وترفع راية الإسلام. وكل إنسان في تجاربه الخاصة يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم، ولذا ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا ما في الجهاد من مشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات منكم مات شهيدا، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون ويذهب أمركم. قال الفخر الرازي: معنى الآية أنه ربما كان الشيء شاقا عليكم في الحال وهو سبب للمنافع الجليلة في المستقبل، ولأجله حسن شرب الدواء المر في الحال لتوقع حصول الصحة في المستقبل، وترك الجهاد وإن كان يفيد أي بحسب ظنكم في الحال صونا للنفس عن خطر القتل وصونا للمال عن الإنفاق، لكن فيه أنواع من المضار، منها أن العدو إذا علم ميلكم إلى الدعة والسكون قصد بلادكم وحاول قتلكم
والحاصل أن القتال في سبيل الله سبب لحصول الأمن من الأعداء في الدنيا، وسبب لحصول الثواب العظيم للمجاهد في الآخرة. وأنشد أبو سعيد الضرير رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفى المحبوب منه وبدا المكروه فيه. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله يعلم ما هو خير لكم وما هو شر لكم في الواقع وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى ما يأمركم ففيه الخير دائما. والمقصود من هذه الجملة الحث على الجهاد وامتثال أوامر الله، سواء عرفت حكمتها أم لم تعرف، لأن العليم بالحكم والمصالح هو رب العالمين. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله. وننطلق إلى تفسير شيخنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية قوله تعالى كتب عليكم القتال، أي فرض، فالكتب هنا بمعنى الفرض، كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وفي قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله تعالى كلام مستأنف، قوله تعالى القتال أي قتال أعداء الله الكفار، والقتال مصدر قاتل أو قاتل، قوله تعالى وهو كره لكم، كره مصدر بمعنى اسم المفعول يعني وهو مكروه لكم، والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا مثل وإن كن أولات حمل يعني محمول. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وجملة وهو كره لكم في محل نصب على الحال، والضمير هو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم، إنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية. وفرق بين أن يقال إننا نكره ما فرض الله من القتال، وبين أن يقال إننا نكره القتال. فكراهة القتال أمر طبيعي، فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا، لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر، فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصرون أن يقاتلوا، وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروها إلينا. قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى تأتي لأربعة معان: للرجاء والإشفاق والتوقع والتعليل. للرجاء والإشفاق والتوقع والتعليل، والظاهر هنا أنها للتوقع أو للترجية لا الترجي، فإن الله عز وجل لا يترجى، كل شيء عنده هين، لكن الترجية بمعنى أنه يريد من المخاطب أن يرجو هذا، أي افعلوا ما آمركم به عسى أن يكون خيرا. وهذا الذي ذكره الله هنا واقع حتى في الأمور غير التعبدية، أحيانا يفعل الإنسان شيئا من الأمور العادية ويقول ليتني لم أفعل أو ليت هذا لم يحصل، فإذا العاقبة تكون حميدة ف فحينئذ يكون كره شيئا وهو خير له، فالقتال كره لنا ولكن عاقبته خير، لأن المقاتل في سبيل الله حاله كما قال عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني لا بد من إحدى الحسنيين وهما إما النصر والظفر وإما الشهادة. قوله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وذلك أيضا كثيرا ما يقع، يحب الإنسان شيئا ويلح فيه ثم تكون العاقبة سيئة، والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما يحبه، ويصبر نفسه في كل ما ناله أو يناله مما يكرهه. لماذا؟ لقوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الجملة كالتعليل لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كأنه قال: إنكم لا تعلمون الخير والشر فيما قدر لكم، ولكن الله يعلم ذلك. ومن فوائد الآية فرضية الجهاد لقوله تعالى: كتب عليكم القتال، لكن لا بد من شروط، منها القدرة على قتال العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية ومالية وعتادية، ومنها أن يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره، ومنها أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه، لا كراهته من حيث أمر الشارع به، ولكن كراهته من حيث الطبيعة، أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضا وانشراح الصدر به. ومنها أن البشر لا يعلمون الغيب لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ومنها أن الله قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له. ومنها عموم علم الله عز وجل لقوله تعالى: والله يعلم، فحذف المفعول أو فحذف المفعول يفيد العموم، كما قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كلها محذوفة المفاعيل، وأصلها آواك وآوى بك أيضا، وأغناك وأغنى بك، وهداك وهدى بك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. ومنها أي من هدايات الآية ضعف الإنسان، وأن الأصل فيه عدم العلم لقوله تعالى: وأنتم لا تعلمون، كما قال تعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى تفسير ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. يقول: وبعد ذلك يرجع الحق إلى قضية سبق أن عالجها، في قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يرجع الحق إلى القتال، فيتكلم عن المبدأ العام في القتال فيقول: كتب عليكم القتال، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن كراهية القتال هي قضية فطرية يقولها الذي خلق الإنسان، فهو سبحانه وتعالى لا يعالج الأمر علاجا سوفسطائيا بمعنى أنه يقول: وماذا في القتال؟ لا، إن الخالق يقول: أعلم أن القتال مكروه، وحتى إذا ما أصابك فيه ما تكره فأنت قد علمت أن الذي شرعه يقدر ذلك، ولو لم يقل الحق إن القتال كره لفهم الناس أن الله يصور لهم الأمر العسير يسيرا. إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا: اعلموا أنكم مقبلون على مشقات وعلى متاعب، وعلى أن تتركوا أموالكم، وعلى أن تتركوا لذتكم وتمتعكم. ولذلك نجد كبار الساسة الذين برعوا في السياسة ونجحوا في قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يحبون لشعوبهم أن تخوض المعارك إلا مضطرين، فإذا ما اضطروا فهم يوضحون لجندهم أنهم يدرؤون بالقتال ما هو أكثر شرا من القتال، ومعنى ذلك أنهم يعبئون النفس الإنسانية حتى تواجه الموقف بجماع قواها وبجميع ملكاتها وكل إرادتها. والحق سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إنه سبحانه يقول لنا: أعلم أن القتال كره لكم، ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية، هذه القضية هي ألا تحكموا في القضايا الكبيرة في حدود علمكم، لأن علمكم دائما ناقص، بل خذوا القضايا من خلال علمي أنا، لأنني قد أشرع مكروها ولكنه يأتي منه الخير، وقد ترون حبا في شيء ويأتي منه الشر. ولذلك ينبهنا الحق جل وعلا إلى أن كثيرا من الأمور المحبوبة عندنا يأتي منها الشر، فيقول الواحد منا: كنت أتوقع الخير من هذا الأمر، لكن الشر هو ما جاءني منه. هناك أمور أخرى نظن أن الشر يأتي منها، لكنها تأتي بالخير. ولذلك يترك الحق فلتات في المجتمع حتى يتأكد الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يجري أمور الخير على مقتضيات ومقاييس علم العباد، إنما يجري الحكم على مقتضى ومقاييس وعلم رب العباد. ولننظر إلى ما رواه الحق مثلا للناس على ذلك: وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الآيات. إن موسى عليه السلام يسير مع فتاه إلى مجمع البحرين، ويقال إنه ملتقى بحرين في جهة المشرق، وكان معهما طعام هو حوت مملح يأكلان منه، لكن السفر والمشقة أنساهما الحوت، وانطلق الحوت بآية من الله إلى البحر. وعندما وصل موسى إلى مجمع البحرين طلب من فتاه أن يأتي بالطعام بعد طول التعب، لكن الفتى يقول لموسى إنه نسي الحوت، ولم ينسه إياه إلا الشيطان، وإن الحوت اتخذ طريقه إلى البحر. فقال موسى: إن هذا ما كنا نطلبه، علامة على وصولنا إلى غايتنا وهي مجمع البحرين، أي أمر الحوت وفقده هو الذي نطلب. فإن الرجل الذي جئنا من أجله هناك في هذا المكان، وارتد موسى والغلام على آثارهما مرة أخرى، فما الذي يحدث؟ يلتقي موسى عليه السلام بالعبد الصالح الخضر عليه السلام، التقى به، وهنا الشيخ له رأي وخالفه فيه، يقول وهو ولي من أولياء الله، والصحيح أنه نبي من أنبياء الله على شريعة غير شريعة موسى عليه السلام. علمه الله العلم الرباني الذي يهبه الله لعباده المتقين كثمرة للإخلاص والتقوى، تمشي لأنه نبي. ويطلب موسى عليه السلام من هذا العبد الصالح سيدنا الخضر عليه السلام أن يتعلم منه بعض الرشد، لكن العبد الصالح الذي وهبه الله من العلم ما يفوق استيعاب القدرة البشرية يقول لموسى عليه السلام، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. لقد كان موسى على علم سابق بأن ضياع الحوت هو مسألة في ظاهرها شر لكن في باطنها خير، لأن ذلك هو السبيل والعلامة التي يعرف بها موسى كيف يلتقي بالعبد الصالح. ويستمر السياق نفسه في قصة موسى والعبد الصالح، قصة ظاهرها الشر وباطنها الخير، سواء في قصة السفينة التي خرقها، أو الغلام الذي قتله، أو الجدار الذي أقامه. لقد كان علم العبد الصالح علما ربانيا، لذلك أراد موسى أن يتعلم بعضا من هذا العلم، لكن العبد الصالح ينبه موسى عليه السلام أن ما قد يراه هو فوق طاقة الصبر، لأن الذي قد يراه موسى من أفعال إنما قد يرى فيها شرا ظاهرا لكن في باطنها كل الخير. وقبل موسى عليه السلام أن يقف موقف المتعلم المتأدب بأدب، أو أن يقف موقف المتعلم بأدب مع العالم الذي وهبه الله العلم الرباني. ويشترط العبد الرباني على موسى ألا يسأل إلا بعد أن يحدثه العبد الرباني عن الأسباب، ويلتقي موسى والعبد الرباني بسفينة فيصعدان عليها، ويخرق العبد الرباني السفينة فيقول موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فيرد العبد الصالح قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ويتذكر موسى أنه وعد العبد الصالح بالصبر، لكن ما الذي يفعله موسى وقد وجد العبد الصالح يخرق سفينة تحملهم في البحر؟ إنه أمر شاق على النفس، ولذلك يقول موسى قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. إن موسى يعود إلى وعده للعبد الصالح ويطلب منه فقط ألا يكلفه بأمور تفوق قدرته، وينطلق العبد الصالح ومعه موسى عليه السلام، فيجد العبد الصالح غلاما فيقتله، فيقول موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ويذكر العبد الصالح موسى أنه لن يستطيع الصبر معه، ويعتذر موسى عما لا يعلم. ويمر العبد الصالح ومعه موسى بقرية، فطلب من أهل القرية الضيافة، لكن أهل القرية يرفضون الضيافة، ويجد العبد الصالح جدارا مائلا يكاد يسقط فيبدأ في بنائه، فيقول موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ويكون الفرق بين العبد الصالح وموسى ويكون الفراق بين العبد الصالح وموسى ويخبر العبد الصالح موسى بما لم يعلمه ولم يصبر عليه، إن خرق السفينة كان لإنقاذ أصحابها من اغتصابها منهم، لأن هناك ملكا كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فأراد أن يعيبها ليتركها الملك لهؤلاء المساكين. وقتل الغلام، وقتل الغلام كان رحمة بأبويه المؤمنين، كان هذا الابن سيجلب لهم الطغيان والكفر، وأراد الله أن يبدلهما خيرا منه. وأن الجدار الذي أقامه كان فوق كنز، وكان ليتيمين من هذه القرية، وكان والد الغلامين صالحا، لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما ويستخرجا كنزهما. ويقول العبد الصالح عن كل هذه الأعمال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إن العبد الصالح لا ينسب هذا العمل الرباني لنفسه، ولكنه ينسبه إلى الخالق الذي علمه. إذن فالحق يطلق بعضا من قضايا الكون حتى لا يظن الإنسان أن الخير دائما فيها فيما يحب، وأن الشر فيما يكره. ولذلك يقول سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فإن كان القتال كرها لكم فلعل فيه خيرا لكم. وبمناسبة ذكر الكره، نوضح أن هناك كره وكره، كره بالفتح وكره بالضم. إن الكره بفتح الكاف هو الشيء المكروه الذي تحمل وتكره على فعله، أما الكره بضم الكاف فهو الشيء الشاق، وقد يكون الشيء مكروها وهو غير شاق، وقد يكون شاقا ولكن غير مكروه. والحق يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولنلاحظ أن الحق دائما حينما يشرع فهو يقول كتب ولا يقول كتبت، ذلك حتى نفهم أن الله لن يشرع إلا لمن آمن به، فهو سبحانه لم يكتب على الكافر أي تكاليف. وهل يكون من المنطقي أن يكلف الله من آمن به ويترك الكافر بلا تكليف؟ نعم، إنه أمر منطقي، لأن التكليف خير. وقد ينظر بعض الناس إلى التكليف من زاوية أنه مقيد، نقول لهم: لو كان التكليف الإيماني يقيد لكلف الله به الكافر، ولكن الله لا يكلف إلا من يحبه، إنه سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالخير، ثم إن الله لا يكلف إلا من آمن به، لأن العبد المؤمن مع ربه في عقد الإيمان. إذن فالله حين يقول كتب فمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى يقصد أنه لم يقتحم على أحد حركة اختياره الموهوبة له. والله سبحانه وتعالى قد ترك للناس حرية الاختيار في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، ومن آمن عن اختيار وطواعية فقد دخل مع الله في عقد إيمان، وبمقتضى هذا العقد كتب الله عليه التكاليف، ومن هذه التكاليف القتال، فقال سبحانه: كتب عليكم القتال. وقوله عليكم يعني أن القتال ساعة يكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشقة، فجاءت عليكم لتناسب الأمر. وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فنحن نأخذ الغنائم، وإذا هزمنا واستشهدنا فلنا الجنة. ويعتبر الحق عن ظاهر الأمر في القتال، ويعبر الحق سبحانه وتعالى عن ظاهر الأمر في القتال فيقول عنه: وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إنها قضية عامة كما قلنا، لذلك فعلينا أن نرد الأمر إلى من يعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل أمر علينا أن نرده إلى حكمة الله الذي أجراه، لأنه هو الذي يعلم. وهناك قصة من التراث الإنساني تحكي قضية رجل من الصين، وكان الرجل يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثيرة، وكان من ضمن الخيل حصان يحبه، وحدث أن هام ذلك الحصان في المراعي ولم يعد، فحزن عليه، فجاء الناس ليعزوه في فقد الحصان، فابتسم وقال لهم: ومن أدراكم أن ذلك شر لتعزوني فيه. وبعد مدة فوجئ الرجل بالجواد ومعه قطيع من الجياد يجره خلفه، فلما رأى الناس ذلك جاءوا ليهنئوه، فقال لهم: وما أدراكم أن ذلك خير. فسكت الناس عن التهنئة، وبعد ذلك جاء ابنه ليركب الجواد فانطلق به، وسقط الولد من فوق الحصان فانكسرت ساقه، فجاء الناس مرة أخرى ليواسوا الرجل، فقال لهم: ومن أدراكم أن ذلك شر؟ وبعد ذلك قامت حرب، فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدو، وتركوا هذا الابن لأن ساقه مكسورة، فجاءوا يهنئونه، فقال لهم: ومن أدراكم أن ذلك خير؟ فعلينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرها إن كانت خيرا أو شرا، لكن علينا أن نأخذ كل قضية من قضايا الحياة في ضوء قول الحق جل وعلا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والحق هو القائل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولله المثل الأعلى. سبق لنا أن ضربنا المثل من قبل بالرجل الحنون الذي يحب ولده الوحيد ويرجو بقاءه في الدنيا. لذلك عندما يمرض الابن فالأب يعطيه الدواء المر، وساعة يعطيه الجرعة، فالابن يكره الدواء ولكنه خير له. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتهى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. وبذا نكون قد وقفنا على نصف التفاسير تقريبا، ما بين موجزة ومفصلة، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع زهرة التفاسير وفي ظلال القرآن وتفسير المراغي وابن كثير. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اليوم الخميس، غدا الجمعة، خطبة الجمعة إن شاء الله، والخواطر اللي بتكون موجودة في بعض المساجد هنا والحمد لله، ربما تجدون خاطرة للمغرب للعشاء، نعم إن شاء الله، وغدا خاطرة الفجر، ثم الجمعة بإذن الله، والجمعة ليلا، ويوم السبت إن شاء الله إذا تيسر اللقاء، وإلا فعندنا مؤتمر ويكون هناك سفر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.